الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة الأكارم، قراءتنا في هذه الليلة المباركة كما اعتدنا في مثلها من كل أسبوع في سيرات خير العباد صلى الله عليه وسلم، نستلهم منها الرشد ونستوحي منها الصواب. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقبل أن نبدأ بدرسنا، نحب أن ندعو لإخوتنا الذين سعدنا بهم في هذه الليلة المباركة، ونقول: تقبل الله عمرتكم، وضاعف لكم الأجر والمثوبة، وأعادكم سالمين غانمين، وقد ظفرتم بالأجر وغنمتم المثوبة. وأسأل الله أن يعيدكم إلى هذا المكان سنوات عديدة وأنتم في غاية الصحة والعافية والأمن والاطمئنان. قراءتنا أيها الأحباب في نسكه عليه الصلاة والسلام، ونعرف أنه اعتمر 4 مرات وحج 1 واحدة. المصطفى عليه الصلاة والسلام اعتمر بعد هجرته للمدينة 4 مرات، الأولى لم تتم، والحج حج 1 واحدة فقط، وهي حجة الوداع. العمر 4 أيها الأحباب، 1 الأولى في السنة 6 من الهجرة، يعني بعد 6 سنوات من ذهابه إلى المدينة، اشتاق هو والصحابة لهذا البيت ولرؤيته والطواف به، وتجهز عليه الصلاة والسلام ومعه 1400، وأحرموا من ذي الحليفة من أبيار علي، وقالوا: لبيك اللهم لبيك، لبيك عمرة. وجاءوا، فحينما وصلوا إلى مشارف مكة، وصلوا عند الكوبري عند مركز الجوازات حول الشميسي، منعوا من الدخول، منعهم أهل مكة من الدخول، وقالوا: لا يمكن أن تدخلوا علينا هذا العام. قالوا: ما جئنا لقتال، ولا جئنا، ولم نأتي لإيذاء أحد أو التسلط على أحد، وإنما اشتقنا للبيت، اشتقنا لبيت الله، وأتينا مهللين مكبرين ملبين. قالوا: لا يمكن الدخول. فصار هناك مشاورات عدة وسفارات كثيرة من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن قبل أهل مكة، وآخر الأمر جاء سهيل بن عمر، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم وكان يحب الفأل، تفاءل عليه الصلاة والسلام من اسمه سهيل، لأن الأمور ستتسهل وسيزول ما فيها من إغلاق وما فيها من شدة وما فيها من حرج. فلما جاء سهيل بن عمر قال عليه الصلاة والسلام: سهل أمركم. وهذه السنة، السنة 6، جاء عليه الصلاة والسلام وسميت عمرة الحديبية، لأنهم عسكروا في الحديبية ولم يتمكنوا من الدخول، إلا أن الله عز وجل مدح أهل الحديبية، وصار لهم من الشأن والذكر الطيب والثناء الحسن ما يفوق غيرها، ومدحهم القرآن، ونحن نقرأ في المصحف إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وهم أهل الحديبية، بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يدخلوا مكة وليكن ما يكن. وكان عليه الصلاة والسلام قد بعث عثمان رضي الله عنه إلى أهل مكة ليخبرهم بالمهمة التي جاء رسول الله لأجلها، وأنها العمرة، وأنتم تعظمون البيت ومن يزوره، وجاء رسول الله معظما للبيت مهللا مكبرا ملبيا. قالوا لا يمكن أن يدخل، فحجزوا عثمان رضي الله عنه عنده مدة، فأشيع في من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن عثمان قد قتل، فبايع أهل الحديبية وعددهم 1400، ثم في النهاية ضرب بإحدى يديه على الأخرى وقال وهذه عن عثمان، لأنه ما يدرون عثمان حي ولا ميت، وأغلب شيء أنه مات، وقال وهذه عن عثمان. لكن لما جاء سهيل بن عمرو وأرسلوه وهو شيخ من شيوخ مكة ومن أهل الرأي الحازم والبصيرة فيها، فقال عليه الصلاة والسلام سهل أمركم. حصل الاتفاق والتشاور وتم الصلح، وتم الصلح، ويسميه بعض علماء السير والمغازي يسمونه فتح الفتوح، صلح الحديبية يسمونه فتح الفتوح. طيب كيف فتح وهم على مشارف مكة تقريبا يسمعون الأذان ويمنعون من الدخول؟ قال نعم فتح، لأن ما أهل مكة بغطرستهم وكبريائهم وجبروتهم الذين قالوا قبل سنوات عديدة من يأتي بمحمد حي ولا ميت له 100 من الإبل، وإذا بهم الآن يطلبون الصلح معه ويكتبون العهد ويبرمون الميثاق. صلح الحديبية أيها الأحباب نص على الآتي: أولا أن تتوقف الحرب بين محمد وأهل مكة 10 سنوات. ثانيا من جاء إلى مكة من أهل المدينة يستقبل، ومن ذهب من مكة إلى المدينة يرد. ثالثا أن من أحب أن يدخل في حلف مع محمد دخل، ومن أحب أن يدخل في حلف مع قريش دخل. فدخلت خزاعة في حلف رسول الله، ودخل بنو بكر بن وائل في حلف قريش. وقلنا أن تتوقف الحرب وأن يرجع محمد هذا العام إلى آخر البنود التي اتفق، فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون عمرة، وسميت يعني فتح يعني وسمي صلح الحديبية في بدايته على أساس أنه عمرة، وسمي الصلح هذا فتح الفتوح. وأثناء الاتفاق جاء ولد سهيل بن عمرو وهو يرفس في قيوده وهاربا من الشرك وهاربا من الطغيان، ويريد أن يلتف في راية رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمه أبو جندل. فقال سهيل أول ما أطالب فيه هذا قال عليه الصلاة والسلام هبه لي، يعني خلوه علشاني. قال لا هبه لي، طلب منه النبي عليه الصلاة والسلام، قال لا أول سلمني. قال كيف تسلموني لهم إنهم سيعملون بي الأفاعيل؟ قال عليه الصلاة والسلام إن الله سيجعل لك فرجا ومخرجا، إن الله سيجعل لك فرجا ومخرجا. عمر رضي الله عنه كان يسير بإزاع أبي جندل، وقد تقلد عمر السيف، عمر تقلد السيف وهو يسير بإزائه ويقول كلمات، قال الكافر دمه دم كلب، ما له قيمة، الكافر دمه يريد لعل أبو جندل ينتبه ويأخذ السيف من عمر ويضرب به سهيل وهو والده. سهيل انتبه لهذه النقطة فقال لعل الله أن يهديه، لعل الله أن يعيده إلى الصواب، لعل الله أن يعيده إلى حظيرة التوحيد والإيمان. وفعلا عاد الرجل وكان من خيار الناس. انتهت هذه الاتفاقية وقالوا على أن يرجع محمد هذا العام ويأتي بعد سنة. طيب وإذا جاء بعد سنة كم يوم؟ 10 أيام؟ 15 يوم؟ شهر يبقى في مكة؟ قالوا لا لا 3 أيام بس، 3 أيام لا يزيد عليه. قال عليه الصلاة والسلام نعم، التزم عليه الصلاة والسلام. فلما جاء العام القادم وهو سنة 7 أعلن النبي عليه الصلاة والسلام أنهم متوجهون للعمرة وأن الذين كانوا معه في العام القادم يتهيئون. فجاءوا واعتمروا، أحرموا من ذي الحليفة ويا أبيار علي، وجاءوا إلى مكة وطافوا وسعوا، جلسوا اليوم الأول والثاني والثالث. في آخر اليوم الثالث أرسلوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن عليه أن يلتزم بالعهد، بمعنى يرحل. فقال أمهلوني، يعني يريد يمدد المدة شوي، أمهلوني، ما الهدف؟ قال أتزوج وأطعمكم. وكان عليه الصلاة والسلام يريد أن يتزوج ميمونة بنت الحارث الهلالية، خالة خالد بن الوليد وخالة عبد الله بن عباس رضي الله عنه. كثيرا ما يقول خالة عبد الله بن عباس، يقول بت عند خالتي ميمونة وهي أم المؤمنين. فقال أتزوج وأطعمكم، قالوا لا، ما نريد تزوج عندنا ولا تطعمنا، توكل. فما كان منه عليه الصلاة والسلام إلا أن أعلن الرحيل وسار. ولما وصل إلى الصرف خارج عند الجموم هناك، يعني دخل بميمونة رضي الله عنها. العمرة الأولى قلنا ما تمت، العمرة الثانية تمت 3 أيام، العمرة الثالثة أحرم بها عليه الصلاة والسلام في السنة الثامنة بعد أن عاد من الجعرانة، بعد أن عاد من حنين. يعني الأولى في السادسة والثانية في السابعة والثالثة بعد أن فتح مكة وخرج إلى الطائف وعاد من حنين، أحرم بها عليه الصلاة والسلام من الجعرانة. وقد وزع الغنائم، وزع الخيرات، وهب الأموال، حتى قال أحدهم جئتكم من يعطي غنما بين جبلين، من كثرتها يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. فكان من ضمن ما ذكروا من الغنائم أيها الأحباب الإبل 24,000 راس، الإبل 24,000 راس، والغنم 40,000 راس، وكذا من الورق، وكذا من الفضة، وكذا من الأموال العظيمة، ومن من يعني أخذوا أسرى. في هذه الأثناء جاءت امرأة وقفت على النبي عليه الصلاة والسلام وسلمت وقالت أنا أختك. قال أنت أختي؟ قالت منين جت الأخوة؟ قالت أنا أختك. ما الدليل على هذا؟ قالت الدليل شوف كتفي في عضة، أنت اللي عضيتني، عضيتني من هنا وأنا أحملك وأنت صغير. وإذا بها بنت حليمة السعدية، وقد عاش عندهم النبي عليه الصلاة والسلام في أول سني عمره، تقول أنا كنت أحملك وعضتني من هنا والعضة بادية الآن. فقال عليه الصلاة والسلام إن شئت تذهبين معنا معززة مكرمة، وإن شئت أحبوك وتذهبين مع قومك. قالت لا، أريد أذهب مع جماعتي بني سعد وأذهب. فأكرمها النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاها. العمرة الرابعة، العمرة الرابعة مع حجة الوداع في السنة 10 من الهجرة، وهذا هو الشاهد. في السنة 10 مع الحج، لأنه عليه الصلاة والسلام حج متمتعا. لو سأل إنسان عن الأنساك التي يحرم بها الحاج نقول الأنساك 3، ما هي؟ تمتع وقران وإفراد، ليس لها رابعة. تمتع وقران وإفراد. ما هو التمتع؟ التمتع أن يحرم الإنسان بالعمرة في أشهر الحج، فإذا فرغ منها أحرم بالحج في عامه. وأشهر الحج تبدأ من يوم عيد الفطر، شوال، ذي القعدة، أيام ذي الحجة الأولى. أن يحرم بالعمرة ويبقى في مكة إلى اليوم الثامن، واليوم الثامن يحرم ويذهب بالحج، هذا تمتع. التمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، فإذا فرغ منها أحرم بالحج في عامه. والقران أن يقرن بين الحج والعمرة في إحرام واحد، يبدأ من حين يدخل في نسك العمرة إلى يوم العيد أو بعد يوم العيد إحرام. والإفراد أن يحرم بالحج فقط. وكل هذه الأنساك جائزة: تمتع، إفراد، قران. يقول أحد الإخوان: أيهما الأفضل؟ يقول الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة: أفضل الأنساك التمتع. قالوا: يا أبا عبد الله، ما هو نسك الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال: كان قارنا. طيب يا أبا عبد الله، كيف تقول أفضل الأنساك التمتع والنبي عليه الصلاة والسلام كان قارنا؟ قال: نعم، لأنه قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما سقت الهدي ولا أحللت معكم وجعلتها عمرة. لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما سقت الهدي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ساق معه الهدي من المدينة وعدده 100 من الإبل، ونحر بيده الشريفة 63، وأمر علي رضي الله عنه وكان جاي من اليمن أن ينحر الباقي 37. فيقول الإمام أحمد: من ساق الهدي الأولى والأتم والأكمل في حقه أن يكون قارنا كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قارنا. ومن لم يسق الهدي، يعني يريد يشتري من مكة من المعيصم، يبي يريد يشتري من الكعكية، يريد يوكل البنك المؤسسة المصرح لها، فالأولى في حقه أن يكون متمتعا كما قال عليه الصلاة والسلام: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما سقت الهدي ولا أحللت معكم وجعلتها عمرة. المتمتع أيها الأحباب يبقى في مكة ويحل له كل شيء كان محظورا عليه. يحل له لبس المخيط وتغطية الرأس وتقليم الأظافر وحلق الشعر ومواقعة أهله إذا كانت مع زوجته وغير ذلك من الأشياء المحظورة إلى يوم 8. فيوم 8 يسمى يوم التروية، يسمى يوم التروية، فينوي نية الدخول في النسك في الحج ويتوكل على الله إلى منى يوم 8، ويصلي فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفجر اليوم 9، ثم يتوجه إلى عرفة. قلنا بأن اليوم 8 يسمى يوم التروية، لماذا يا أبا يحيى؟ لندرة الماء وقلته، وأن الناس بحاجة إلى أن يجمعوا الماء الذي يكفيهم لأيام الحج. أما الآن الحمد لله الماء كثير في كل حدب وصوب، وجزى الله ولاة الأمر خير الجزاء حيث وفروا جميع ما يحتاجه الحجاج من ماء وغيره، إن أردت باردا أو ساخنا أو حارا في كل حدب وصوب. فيسمى اليوم 8 يسمى يوم التروية، واليوم 9 يوم عرفة كذا، واليوم 10 وش نسميه يا شيخ علي؟ يوم العاشري يوم النحر، يسمى يوم النحر. طيب اريد اسال سؤال الان، اليوم 11 ما اسمه؟ من يدري شيخ صديق اليوم 11؟ نعم، طيب احسن. يقول الشيخ: يوم الرؤوس. اقول احسنت. لماذا سمي يوم الرؤوس؟ لماذا؟ اي بس لماذا سمي بهذا الاسم؟ هذا سؤالي. الان قلنا اليوم 8 يوم التروية شيخ أحمد لأنهم يروون الماء، اليوم 9 يوم عرفة، اليوم 10 يوم النحر، ينحرون ويذبحون نحر وذبح. طيب شيخ عبد الله، شيخ يحيى أحمد، ما الفرق يا ابني بين النحر والذبح؟ النحر في أسفل الرقبة مما يلي الصدر، والذبح في أعلى الرقبة مما يلي الرأس، ويجوز أن ينحر ما يذبح وأن يذبح ما ينحر، وإنما الأولى الإبل تنحر وغيرها يذبح. فيقول الشيخ بكاي يسمى اليوم الحادي عشر يوم الرؤوس. أقول أحسنت وأجبت جوابا موفقا، فلماذا سمي بهذا الاسم؟ شيخ عثمان لا جواب. لماذا سمي يوم لأن الثامن سمي يوم التروية لأنه مروون الماء شيخ عبد الله، والتاسع يوم عرفة يروحون العرفة، والعاشر يوم النحر ينحرون ويذبحون، والحادي عشر يوم الرؤوس. أحسنت، أي لأنهم يوم العيد يوم عشرة يذبحون يأكلون من اللحم، من اللحم يأكلون أو يشوون قطع لحم، لكن الرؤوس تحتاج إلى عملية خاصة، تحتاج إلى عملية خاصة ما يكفيها ساعة ساعتين ثلاث، مرة كذا ومرة كذا وتنظيف إلى آخره، يخلونها لليوم الثاني. فهم يوم الرؤوس لأنهم يأكلون فيها لحوم الهدي والأضحية، ولذلك سمي يوم الرؤوس. أحسنت الشيخ بكاي، وإذا كان الشيخ عثمان جوابه زين بعد نقول أحسنت، وجواب صديق ولا نص نص ولا نص نص زين. نعم، نقرأ أيها الأحباب، لدينا كتاب هو زاد المعاد في هدي خير العباد لشيخ الإسلام ابن القيم، نقرأ فيه يبين لنا هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام، وسيأتينا في أثناء القراءة كلمة عن يوم الرؤوس. سمي بهذا الاسم لأنهم يشتغلون بما يصلح رؤوس الأغنام أو يصلح رؤوس الهدي والأضاحي ليأكلوه.
بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في خطبته صلى الله عليه وسلم في أوسط أيام التشريق. وخطب صلى الله عليه وسلم الناس بمنى خطبتين،
بمنى خطبتين، وبين للناس الأحكام، وبين لهم ما يمكن أن يعملوه ليكون عملهم صائبا ومسعاهم صحيحا وتجارتهم رابحة، وبين لهم الحلال من الحرام، وبين لهم ما يجوز وما لا يجوز، وبين لهم أحكام الدماء، وقال لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا خذوا عني مناسككم. أشار الشيخ صديق هل لقيهم بعد سفره إلى المدينة بشهرين أو كذا؟ مرض عليه الصلاة والسلام وانتقل إلى الدار الآخرة. نعم،
خطبة يوم النحر وقد تقدمت، والخطبة الثانية في أوسط أيام التشريق. فقيل
وهو الثاني من أيام التشريق، الثاني بعد يوم النحر. نعم،
فقيل هو ثاني يوم النحر وهو أوسطها،
يعني يوم النحر هو يوم العيد، الثاني هو يوم الرؤوس. نعم،
أي خيارها. واحتج من قال ذلك بحديث سراء بنت نبهان قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
في منى يخطب. نعم،
أتدرون أي يوم هذا؟ قالت وهو اليوم الذي تدعون يوم الرؤوس.
نعم،
قالوا الله ورسوله أعلم.
يعني اليوم اللي تسمون أنتم يوم الرؤوس وهو ثاني الأيام بعد يوم العيد، يوم العيد الذي يليه مباشرة. نعم،
قال هذا أوسط أيام التشريق، هل تدرون أي بلد هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال هذا المشعر الحرام. ثم قال إني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا.
الأجال بيد الله، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، والآية تقول إنك ميت وإنهم ميتون. نعم،
ألا وإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا.
يومكم هذا اللي هو يوم الرؤوس، في يومكم هذا في شهركم هذا وهو شهر ذي الحجة في بلدكم هذا، يعني في مكة. نعم.
حتى تلقوا ربكم،
حتى تلاقوا الله ويجازي كل إنسان بما يستحق. نعم.
فيسألكم عن أعمالكم، ألا فليبلغ أدناكم أقصاكم،
يعني يبلغ أدناكم البعيد، يبلغ أدناكم أقصاكم، يبلغ الشاهد اللي موجود، يبلغ اللي ما حضر. نعم.
ألا هل بلغت؟
نعم.
فلما قدمنا إلى المدينة لم يلبث إلا قليلا حتى مات صلى الله عليه وسلم
أيام، وتوفي عليه الصلاة والسلام. نعم.
رواه أبو داود.
نعم.
ويوم الرؤوس هو ثاني يوم النحر بالاتفاق.
يوم الرؤوس هو الثاني بعد يوم النحر، يوم النحر هو يوم 10 ويوم الرؤوس هو يوم 11. نعم.
وذكر البيهقي من حديث موسى بن عبيدة الربذي عن صدقة بن يسار عن ابن عمر قال،
ابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب شقيق حفصة رضي الله عنها وعنه. نعم.
قال أنزلت هذه السورة إذا جاء
نصر الله والفتح، يعني اكتمل الأمر، دخل الناس في دين الله أفواجا، ففهموا منها أنها مخبرة بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد انتهى مأمره، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح، لأنه اكتملت الشريعة واستنار الطريق وفهم الناس الحق من الباطل وحققوا التوحيد كما ينبغي، فهذا هو نهاية الأمر. نعم.
إذا جاء نصر الله والفتح على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وسط أيام التشريق وعرف أنه الوداع،
وعرف أنه الوداع، يودع الناس. نعم.
وعرف أنه الوداع فأمر براحلته القصوى فرحلت واجتمع الناس فقال يا أيها الناس، ثم ذكر الحديث في خطبته.
نعم. هنا فيما يتعلق بالمبيت، بعض الناس يكون لهم ظروف، منهم العباس بن عبد المطلب. العباس بن عبد المطلب عنده مهام داخل الحرم في مكة، وهو أنه هو المسؤول عن زمزم، يعطي الحجاج ويسقيهم من ماء زمزم. ولما جاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى الحرم أراد العباس من ولده الفضل، العباس يقال له أبو الفضل، قال يا فضل يا فضل، قال نعم، قال رح لأمك جيب منها ماء لرسول الله من داخل من البيت. قال النبي عليه الصلاة والسلام وهذا، قال هذا الحجاج يغمسون عوانيهم وعيديهم، يريد ماء نظيف من البيت. قال عليه الصلاة والسلام لا، أشربوا مما يشرب منه الناس. وكان العباس يقضي جل وقته في الحرم لأنه مسؤول عن سقاية الحجيج ماء زمزم، العباس بن عبد المطلب وكنيته أبو الفضل. وعرفنا في درس سابق حينما تحدثنا عن عبد الله بن مسعود الهذلي، عبد الله بن مسعود الهذلي من هذيل، وهم هذيل مساكنهم عند عرفة، يقول جئت مع عمومتي إلى مكة وكنا نريد لوازم نشتريها من مكة، من ضمن اللوازم هذه نريد نشتري عطر، يمكن دهن العود أو دهن الورد أو شبه ذلك. يقول سألنا مكة قلنا من اللي عنده العود الطيب، من اللي عنده الطيب العالي، قال هو اللي مختص ببيع العود هو العباس بن عبد المطلب. يقول قلنا وين حصله، قالوا تحصلونه بالحرم، هو المسؤول عن زمزم. يقول رحنا وسلمنا على العباس وجلسنا معه، يقول بينما نتحدث يقول دخل رجل من باب من الحرم هنا وإذا به في غاية السكينة والوقار والبهاء والهدوء والاطمئنان، يقول ولا معه امرأة بعد كذلك محتشمة وفي غاية يعني التحفظ وفي غاية النظافة والنزاهة، ويقول معهم طفل صغير وياهم يمشي معهم صغير. يقول قلنا يا أبا الفضل، فالعباس كنيته أبو الفضل يعني ولده عبد الله، وعبد الله بن عباس اللي كان ملازم لرسول الله ولكن أكبر من عبد الله الفضل، قلنا يا أبا الفضل من هذا؟ قال هذا ابن أخي اسمه محمد. طيب الحرمة اللي وياه من هي؟ قال الحرمة هذه زوجته خديجة بنت خويلد. والطفل اللي وياهم منه؟ قال الطفل هذا ولد أخوي الثاني علي بن أبي طالب. يقول أنا يعني اشتقت لأن أرتبط بهم فقمت والتحقت بهم، فمن ذلك اليوم ارتبطت برسول الله صلى الله عليه وسلم ارتباطا وثيقا، حتى يقول بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كناني قبل أن يولد لي، كناني قبل أن يولد لي. وش معناها يا أبا يحيى؟ كناني يعني يقول يا أبو فلان، قال له يا أبو عبد الرحمن، يقول الرسول يقول لي يا أبو عبد الرحمن، وأنا ما عندي لا زوجة ولا ولد، وإنما من باب التقدير والاحترام، لأنه مر علينا العلم اسم وكنية ولقب. العلم اسم وكنية ولقب. العلم مثل محمد اسم، وكنية يا أبو عبد الرحمن، ولقب نقول مثلا المهندس، الطبيب، العامل، كذا كذا، يعني اللقب لصنعته ولعمله، وكلها تدل على العلم. طيب شيخ عبد الله، طيب وش يقول ابن مالك؟ العلم اي احسنت، العلم يقول العلم اسم يعين المسمى مطلقا، علمه كجعفر وخرنقة وقارن وعدن ولاحق وشذقم وهيلة وواشق واسمن أتى وكنية ولقبا، العلم ثلاثة، واسمن أتى وكنية ولقبا وأخيرا ذا إن سواه صحبة. خلصت ولا لا العين يا شيخ؟ باقي شوي زين، يحفظ الألفية. نعم.
فصل المبيت بمنى لأهل الأعذار.
ونقول أيها الأحباب بأن العباس كان عنده مهمة لنوزع الماء، لا راح العباس يبيت للمبيت في منى، من يتولى الماء وينظمه في زمزم؟ فاستأذن النبي عليه الصلاة والسلام بأن يبيت في مكة لتوزيع ماء زمزم على الحجاج، وأذن له في المبيت. ناس رعاة يرعون الإبل قدام عرفة وفي براري مكة، وعلى أساس الإبل يعني تستطعم من الأشجار وكذا، استأذنوه عن المبيت في منى فأذن لهم. فنأخذ من هذا أن الإنسان إذا ارتبط بمهمة، وهذه المهمة لها يعني مجال كبير وأهمية كبيرة، فهو يعذر في المبيت بمنى، كما أذن النبي عليه الصلاة والسلام للعباس، وكما أذن للرعاة وما أشبههم. نعم.
فصل المبيت بمنى لأهل الأعذار. واستأذنه العباس بن عبد المطلب،
وهو عم الرسول عليه الصلاة والسلام. العباس بن عبد المطلب وهو عم الرسول عليه الصلاة والسلام، وكنيته أبو الفضل، وزوجته هي أخت أم المؤمنين رضي الله عنها، أخت ميمونة. نعم، لأن قلنا بنات يعني الحارث الهلالي ثلاث، في ميمونة اللي هي أم المؤمنين، ولبابة أم خالد بن الوليد، ولبابة الثانية أم عبد الله بن عباس. هذول ثلاث خوات من الأم والأب، ولهن أخت الرابعة، أخت لهن من الأم أبوها غيل، وهي أسماء بنت عميس أم محمد بن أبي بكر رضي الله عنها وعن أولادها. نعم.
واستأذنه العباس بن عبد المطلب أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقاية،
يعني عند ضرورة يعذر الإنسان إذا لم يتمكن من المبيت بمنى، من الأولى المبيت بمنى واجب، لكن عند الضرورة يعذر الإنسان بذلك. فمثلا من الضرورة لو عندنا مثلا أطباء يداومون في المستشفيات ويجيهم حالات حرجة، وإذا قلنا لهم داوموا في منى ربما يهلك ناس بسبب فقدانهم من المستشفيات، فيقال لهم أنتم على خير وأجر وليس عليكم شيء من ذلك. نعم.
من أجل سقايته فأذن له. واستأذنه رعاء الإبل،
يرعون الإبل في فيا في مكة عشان يأكل من الأشجار. نعم.
في البيتوتة خارج منها.
لكن الرمي ما يعذر الإنسان إذا رمى في نفس المكان ولا يجي من بكرة يرمي ولا في اليوم الثالث يرميهن جميع مرتبات. الرمي ما يعذر لكن المبيت يعذر الإنسان. نعم.
في البيتوتة خارج منى عند الإبل فأرخص لهم أن يرموا يوم النحر ثم يجمعوا رمي يومين بعد يوم النحر يرمونه في أحدهما
مرتبا. نعم.
قال مالك ظننت أنه قال في أول يوم منهما ثم يرمون يوم النفر.
نعم.
وقال ابن عيينة في هذا الحديث رخص للرعاء أن يرموا يوما ويدعوا يوما
ويدعوا
يوما
ثم بعد ذلك يرمون في الأخير عن اليومين الأخيرين لكن لابد من الترتيب. نعم.
فيجوز للطائفتين بالسنة ترك المبيت بمنى وأما الرمي فإنهم لا يتركونه بل لهم أن يؤخروه إلى الليل فيرمون فيه ولهم أن يجمعوا رمي يومين في يوم وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد رخص لأهل السقاية
كعمه العباس ومن معه
وللرعاء في البيتوتة
اللي يرعون إبل الحجاج. نعم.
فمن له مال يخاف ضياعه أو مريض يخاف من تخلفه عنه أو كان مريضا لا تمكنه البيتوتة سقطت عنه بتنبيه النص على هؤلاء والله أعلم.
نكتفي بهذا القدر أيها الأحباب على أن نكمل هذه المسائل إن شاء الله في درسنا في يوم الخميس القادم. أما في يوم الجمعة والسبت فهو إجازة كما تعرفون ويوم الأحد تكون قراءتنا في كتاب الكافي وفيما يتعلق بالعتق والمكاتبة والتدبير وأم الولد وما أشبه ذلك يوم الأحد. ويوم الخميس نرجع لكتابنا هذا ونقرأ الآن ما لدينا من أسئلة لنتناقش فيها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا أحد الإخوان يسأل عن شراء الذهب. نقول شراء الذهب أوضحه المصطفى عليه الصلاة والسلام لابد أن يكون يدا بيد. أما أن يشتري أنا ذهب مثلا كذا من الأواق وأقول القيمة بكرة أو أدفع القيمة وأستلم الذهب بكرة أو بعده فلا يجوز لابد أن يكون يدا بيد. أما الطريقة اللي أشار إليها السائل الكريم فأنا لا أعرفها وإنما لابد أن يكون الذهب شراؤه وبيعه يدا بيد. هذا أحد الأحبة يقول أصلي ما بين مسفلة والحرم فهل لي أن أتابع إمام الحرم في الصلاة؟ نقول إذا انتظمت الصفوف من هنا إلى المسفلة وأنت في المسفلة وانتظمت وسمعت صوت المكبر أو المنبهين فنعم. وإلا إذا كنت من تسمع من خلال راديو ولا تلفزيون ولا كذا فهذا لا يجوز. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.